والقوة والقدرة، يسوونهم بالمحبة والخوف والتعظيم والخشية. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بماذا؟ لم يسمونهم بالخلق، لا يقولون إن آلهتهم تخلق، ولا يقول إنها ترزق، ولا إنها تنزل الغيث، ولا إنها تجلب الخير. بمعنى هم يعتقدون أنها تجلب الخير بنوع آخر، لكنهم إذ نسويكم برب العالمين سووه بالمحبة والتعظيم والخوف والخشية. إذا كان الأمر كذلك، تأمل هذا الشرك المنفي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأعمل قضية الخوف والحب، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، وإن كان هذا مع الكفار، لكن أيضا تدلك على قضية الخوف والتعظيم وموضوع البراءة من الشرك وأهله والبراءة من الكفار. فإذا كان الأمر كذلك، ندرك معنى كيف أن العبد إذا أخلص التوحيد لله ونفى انتفى الشرك من قلبه، أن الله يغفر له ذنوبه مهما كانت. وهذا هو الذي قرره العلماء، لأن أحيانا فعلا يعني قد يقول قائل يعني كيف يغفر الله واللسان قد يكون مقصر في الأوامر، مقصر في كذا، مقصر. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لو أن الإنسان أخلص فعلا توحيده لله حبا، لا يحب إلا الله عز وجل، ولا يخاف خوفا حقيقيا إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ويتأمل حقيقة، قد يكون يعني يوضح الأمر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه الغلام عبد الله بن عباس، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا اليقين القطعي الجزم بأن الله ما شاء، بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا راد لقضاء الله، وأنه لا الأمر وأن الأمر كله بيد الله، هذه العقيدة اليقينية هذه كافية، وتكون مسار وتكون راسمة لسلوك الإنسان في حياته، كافية في 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 تحقيق التوحيد. وأن يقطع المسلم كل جذور الشرك من قلبه. ولهذا في 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 أولياء الله عز وجل الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذا هو الولي الذي جعل كل شيء لله، وانقطعت علاقاته وصلاته إلا بالله سبحانه وتعالى. طبعا لا ينبغي أن 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 أن, أن, أن يخرج عن البال قضية الأسباب. الأولياء يأخذون بالأسباب، والصالحون يأخذون بالأسباب، والمؤمن الخالص يأخذ بالسبب، لكنه يأخذ بالسبب على أنه سبب، يأخذ بالسبب على أنه سبب، لكن يعلم علم اليقين وقطع اليقين وعين اليقين أن وراء الأسباب رب الأرباب. ما في فأنت تأخذ بالسبب لأن الله عز وجل هو الذي ربط، لأنك تعتقد اعتقاد جزم أنه هو الذي ربط السبب بالمسبب، وإذا شاء لم ينتج، إذا شاء أنتج وإذا شاء لم ينتج. هذه القضية، وهذا هو التوحيد. فلا تنافي البت بين حقيقة التوكل والأخذ بالأسباب، وهذا لا يعرفه إلا أهل الإيمان الخلص. فحينما نقول أنه إذا أعطى لله، وإذا منع لله، وإذا كذا لله، وكل أعمال لله، لا تعني أنه لا يأخذ بالأسباب، لكن يعلم علم اليقين أن السبب من الله عز وجل، وأنه هو الذي ربط بين، إن شاء جعل هذا الارتباط دائما، وإن شاء لم ينتج هذا السبب. وهذه العقيدة التي يجب أن تستقر، وهذه التي لا يعرفها الكفار، ولا يعرفها الذين في قلوبهم مرض، ولا يعرفها المنافقون، ولا يعرفها الماديون ولا العلمانيون، بينما الواقع يشهد لها حتى عند الكفار. فكونه سبحانه وتعالى يجعل من يشاء عقيمة، هذا لأن له تمام الملك، ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، لأن الأمر كله لله. الأصل في السبب، نعم، أن من تزوج ولد له، هذا هو السبب، وهذه السنة الظاهرية والسنة الإلهية والسنة الكونية التي دل الله عز وجل الناس عليها وجعلها لهم في هذه الدنيا حتى تكون هذه العمارة. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء تختلف حتى يظهر قدرته وملكه وتمام ملكه وتدبيره وتصريفه. لو كانت سنة مضطردة ولا تختلف، كان الناس تعلقوا بالأسباب وانتهت القضية، فظنوا الربط، لكن الله سبحانه وتعالى يخلف هذه في بعض الأحيان حتى تعلم أن وراء ذلك ربا سبحانه وتعالى. لكن الكفار لا يعرفون ذلك، والمنافقون لا يعرفون ذلك، والذين في قلوبهم مرض مهزوز عندهم ذلك. الناس تسبح في هذه الأرض تبتغي فضل الله عز وجل، هذا يرزق أرباحا هائلة، وهذا أرباحا محدودة، وهذا أرباحا متوسطة، وهذا يخسر، وهذا لا يخسر ولا يكسب، بينما المسالك واحدة، والضرب في الأرض واحد، والجهود المبذولة واحدة، وقد يكونون في موقع واحد، في مكان استراتيجي واحد، في محل تجاري واحد، متقاربان متجاورا، هذا يرزق وهذا يرزق، هذا يرزق اليوم وهذا يرزق غدا، وهكذا. إذن هناك أشياء ليست فقط أسباب وحدها، هناك شيء وراء الأسباب كثيرة، كل ذلك بتأمله يخلص للعبد توحيده. ويتحقق له صرف كل أنواع العبادة لله عز وجل، لأن قلنا عرفنا الشرك ما تعرفون كما قلنا في الجلسة الماضية، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقلنا في العبادة أنها اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضى، وذكر أنواعها والتي أشرنا إليها قبل قليل من الدعاء والنذر إلى آخره. فإذا عرف العبد التوحيد يخلص لله عز وجل في كل ما يأتي وما يذر، ولا يكون في قلبه أن لأحد نفعا أو ضرا إلا ما شاء الله، لا أحد ينفع ولا يضر إلا إذا شاء الله، لا ملائكة ولا أنبياء ولا مقربون ولا أولياء ولا صالحون ولا من دون ذلك، ما تنفع إلا بإذن الله. قل لا أملك لنفسي نفعا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا، لنفسي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء، ولو كنت أعلم غيب لاستكثرت من الخير، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. توحيد خالص، توحيد واضح، توحيد دقيق. ولهذا قلنا لكم قبل في الجلسة الماضية أيضا أن القرآن كله حديث عن التوحيد، وكله حديث عن ضده الذي هو الشرك، إقرارا بالتوحيد وبيانا له ولأهله وجزائهم، وبيانا للشرك وأهله واللي هو ضد التوحيد وجزائه وجزاء أهله وآثاره في القلوب وفي النفوس وفي الأرض وفي السلوك وفي الأعمال. إذا كان الأمر كذلك وعرفنا ما يجب عليه المسلم من الإخلاص ومن البعد عن كل شوائب الشرك، كل شوائب الشرك، إذا كان الرياء شرك وهو دقيق، يعني مجرد فعل الإنسان يزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر، أو يتصدق لغرض من أغراض ليذكر اسمه في وسائل الإعلام، أو ليقال هذا في المحسن كبير، أو ليقال كذا وكذا، أو أي عمل يتقر هو حق هو يصرف لله، يجعل للمخلوق فيه شركا. الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله غني، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لنا، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصي. يا عبادي لو أن أولكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، فلا يرضى الشرك، ولا يرضى أن 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 يتخذ بينه وبينه وسائط، أو يجعل بينه وبينه وسائط، أو أن يسأل من دون الله. فلله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بل هو سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ومنته ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى السماء الدنيا من الثلث الليل الأخير، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فلا يسأل الله بوسط ولا بجاه فلان ولا يسيد فلان، فكيف إذا كان يسأل المخلوق من دون الله المدد يا فلان المدد أحوال. هذا دعاء من دون الله، الدعاء محض حق الله، الدعاء محض حق الله. فمن صرف هذا، لأن قلنا الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فالدعاء محض حق الله. فأن تدعو غير الله ما هو الدعاء؟ هو الطلب. فإذا طلبت من غير الله ما لا يصلح إلا لله فقد سويته بهذا المدعو، سويته بالله. من هذا؟
بعيد هذا؟ فوق ولا تحت؟
فالدعاء طلب. فإذا طلبت من غير الله ما لا يصلح إلا لله فقد ساويته بالله، يعني جعلته ندا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. وأنت إذا دعوت غير الله فقد جعلته ندا لله في الدعاء، إذا خفت غير الله جعلته ندا له في الخوف، إذا أحببت غير الله أكثر من حب الله وأشد من حب الله جعلته ندا لله في الحب، وهكذا. فالقضية محسومة والقضية واضحة، والقرآن والسنة بيّن ذلك أوضح بيان. إذا كان الأمر كذلك ندرك معنى هذا النفي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا شيئا من الأشياء ولا شيئا من الشرك. وأيضا من هذا ندرك معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لاحظ هذه الخطورة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم مؤمنون وظاهر حالهم الإيمان، لكن لا بد يدخلوا في الشرك، مما يدل على أن الأمر دقيق وأن الأمر عظيم. ومن هنا ترى دقة هذا النفي، ومن هنا ترى دقة هذا الطلب، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفي. إذا كان الأمر كذلك وأخذنا مجموع هذه الأشياء، الدعاء والرجاء والاستغفار والخلوص من الشرك، وأدركنا أن هذه جوامع أسباب المغفرة، وأن أهمها وأعظمها وأولها وأولاها وموضوع الشرك بالله عز وجل، ندرك حينئذ ونعرف كيف نتوجه إلى ربنا، ومتى ندعو ربنا، وكيف ندعو ربنا. وقد سبق أيضا في الجلسة الماضية ذكرنا آداب الدعاء الحقيقة، وما ينبغي أن يكون عليه الداعي، لا من حيث تحري الأوقات الفاضلة ولا الهيئات كذلك كسجود ونحوه، ولا عدم الاعتداء في الدعاء، ولا فيما يكون من خلوص القلب ولا فيما يكون من الأداب الظاهرية، سواء كان على طهارة أو استقبال القبلة والدعاء للمسلمين، وخلوص القلب كذلك من الغل والبعد أن يكون فيه غلة للمسلمين وامتلاء بحسد أو حرص أو طمع أو نحو ذلك. كل هذه مؤثرات في قضايا الدعاء، إذا عرفنا كل ذلك ندرك ما ينبغي أن نكون عليه من أمور الدعاء وجوامع الدعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عندنا مسجد واحد لا غيره، ما في غيره إلا واحد بعد مسافة طويلة، وفي هذا المسجد إمام يقول بدعاء الغائبين والأموات والكهانة والتطير، ويقول أن الكهانة والتطير جائز، ويقول دعاء الغائبين والأموات جائز، فهل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ ينبغي أن ينصح وأن ينبه حقيقة، ويذكر بالله عز وجل، و كذلك يعني إذا كان في المنطقة علماء ينبهونه، وأيضا إذا أمكن كذلك أن يبعد عن الإمامة إذا لم يستجب، وإذا رأيت وإلا فلعله أن يستجيب، فينبغي ينصح أولا، فإذا لم يتمكن لا من تغييره ولا هو أن يتغير فتنظر مسجدا غيره، خاصة إذا كان يقول نصب بدعاء الغائبين والأموات، ويعني أن يسأل غير الله وأن يدعى غير الله، هذا معلوم أنه يرقى إلى الشرك، نسأل الله السلامة. إذا أعطيت فلوسي للبنوك وهم يشتغلون بها ويعطوني من فائدتها بدون شرط عليهم، وإذا تركت لهم هم الكفار يوكلون عدتهم، إيش يكون مساعدتهم إلى آخره؟ أنا أفهم من هذا السائل أن هذا البنك يعطي فوائد ربوية، فهذا ربا محض ولا يجوز أبدا بأي حال، وربا صريح. لكن قضية أن الفوائد هذه تذهب إلى الكفار، هذا مشكلة مما يثيره بعض الناس، ولهذا بعض العلماء يقول يأخذ الفائدة لكن لا يأكلها، يأخذها ويصرفها في فقراء ويصرفها في بعض المشاريع الخيرية، لكن لا يضع لا في مسجد، لا يضع في مساجد، لأن ما في قد يعطيها فقراء، لكن لا يأكلها بنفسه، لا يجوز، لأنها ربا صريح وربا صرف، ولا يجوز أكلها بأي حال من الأحوال. ما حكم تعليق صور الحرمين الشريفين على الجدار؟ تعليق الصور كله لا داعي له، وإن كان صور الحرمين طبعا ليست صور حيوان، ليست يعني، لأن النهي الشديد والتشديد في النهي عن الصور ذات الأرواح، صور ذات الأرواح، أما صور الحرمين وصور البنايات والأشياء هذه غالبا هذه ما فيها، ليست ذات روح، لكن ومع هذا التعلق بالصور والافتتان بها هذا مما ينبغي أن يبتعد المسلم عنه. ما حكم من طاف، يمكن طافت إذا كانت امرأة، طواف العمرة وقبل انقضاء الطواف بشوط واحد أحدثت فخرجت وتوضأت ثم رجعت وأكملت ذلك الشوط؟ لا، هذا غلط. إذا أحدث الإنسان رجلا كان أو امرأة في الطواف فإنه يفسد طوافه، فلا بد أن يخرج ويجدد طهارته ثم يستأنف. إذا كان تطوع فأرجو لا حرج عليه، ما يلزمه القضاء، أما إذا كان طواف عمره فلا بد أن يعيد الطواف ويعيد السعي الذي بعده أيضا، يعني يلبس ملابس الإحرام ويطوف ويسعى ويقصر ولا شيء عليه، إلا إذا كان وطئ زوجته فهذه أيضا مشكلة، لكن الذي يبدو أنه نعم هو طواف عمره فلا بد أن يعيد هذا، يعيد الطواف ويعيد السعي والتقصير، يعني بعد أن يلبس ملابس الإحرام، لأنه لا يصلح أن الإنسان بعدما يحدث يتوضأ ثم يكمل، لا، إنما يبدأ من جديد.
الأسئلة الشخصية لا نجيب عليها. بعض يسأل سؤال شخصي، هذه أشياء. هل يجوز أخذ عمرة لشخص ميت مع العلم أنه معتمر ولم يوصي؟ لا مانع، لا مانع أن تأتي بعمرة لمسلم ميت، سواء كان قريبا أو صديقا أو أي أخ من إخوانك المسلمين. سورة التوبة، كاتب الصورة لا بالسين، سورة التوبة ليس فيها ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز أقرأ من أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولماذا ليس مكتوبا فيها؟ نعم، سورة التوبة براءة ليس فيها البسملة، قيل إنها مكملة لسورة الأنفال، وقيل لأنها فيها غضب كبير من الله عز وجل على المنافقين، وهي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ولما فيها من الغلظة على الكفار، ولما فيها من الأمر الشديد بالجهاد وصور المخلفين وصور أحوال المخلفين والمنافقين. فالسورة عظيمة في موضوعها وشديدة في بسطها وبيانها وغليظة على الكفار والمنافقين، فمن هنا ذكر بعض العلم أنها لم تبدأ بهذا لما فيها من هذه الغلظة. فأنت إذا ابتدأت بها فلا تبدأ بالبسملة، وإنما تستعيد وتقرأ مباشرة. على كل هذه ملاحظة ننقلها إن شاء الله للمسؤولين، وإن كان يعني هناك وجهة نظر إلى حد ما، كلامك جيد وطيب، لكن الأشياء التي عملت جيدة فيما يتعلق بالحواجز الوضع لعلكم تلاحظونها، فهو يتعلق بوضع النساء جزا الله خير، لكن ومع هذا سننقل الملاحظاتك، لكن أخبرك عن شيء مما يدور الحقيقة. طبعا الآن الأوضاع اللي وضعت فيما يتعلق بمواقع النساء، خاصة المواقع الثابتة يا أخي، نتكلم عن المواقع الثابتة التي وضعت أماكن النساء طوال العام، أماكن ثابتة وقد أحيطت بدواليب المصاحف، ودواليب المصاحف هذه كما تلاحظ أولا روعي فيها أن تكون طويلة، وأنت تلاحظ أنها طويلة بحيث الإنسان الماشي العادي لا يكاد يعني يرى من خلفها، والشيء الثاني أيضا روعي فيها أن تكون أيضا ذات وزن ثقيل بحيث لا يستطيع أحد زحزحتها، لأنه أحيانا قد يكون المد الرجالي أو النسائي قد يؤثر على، لو كانت خفيفة أو كانت مجرد حواجز يعني قضبان حديدية خفيفة ما كان، لكن وضع الحالي وهي كبيرة وقصد بالارتفاع أن تكون فيها نوع من الستر، هذه لعلك تلاحظها في الأماكن النسائية الثابتة طوال العام. وإن كان أيضا روعي أن يكون ممكن مشاهدة إذا أراد مثلا مسؤول أو أي جهات مسؤولة تحب أن تشرف من حقها ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون مصمت بحيث أنه لا يمكن يرى، لأنها تعرف الأمور تحتاج إلى نوع من الرعاية ونوع من المراقبة. فمن هنا فيه إمكانية لو أراد إنسان يعني يستشرف لغرض صحيح كمسؤول أو كمراقب أو من أي جهة يعني، فمن هنا كان فيه هذا ما أخذ في الاعتبار. أما الأشياء البرة كالساحات هذه نعم التحكم فيها يعني قد يحتاج زيادة دراسات، لكن ومع هذا وضع أماكن خاصة كما تلاحظ هذا شيء يعتبر لا شك خطوات جيدة، أماكن خاصة للنساء في الساحات سواء الشرقية والساحة اللي جهة باب الملك عبد العزيز أو غيره، لا شك أن روعي فيها أن يجد النساء أماكن خاصة تجمعهم، هذا خير من أن يكونوا أيضا منطلقين و يضايقهم الرجال أو يضايقون الرجال. وإن كان الأمر لا شك أنه قد يكون كل ما صار الشيء تحت التنفيذ معلوم أنه يسهل تحسينه وإدخال التحسينات والتطويرات عليه، ومع هذا سأنقل ملاحظتك، لكن هذا هو الذي يدور في ذهن المسؤولين. هذا أجبنا عليه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته كان يصلي الإشراق كل يوم وهل تسمى صلاة الضحى؟ نعم هي صلاة الضحى، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكن ما كان يصليها كل يوم، وقد بسط ذلك الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكنه يصلي ويترك، ولهذا يقول ابن القيم أنه ينبغي أن يصلي ويترك. هل نصلي في مسجد فيه محراب ولا نرى الإمام في الصلاة يدخل في ذلك المحراب؟ نعم يصلى فيه، والمحاريب وجدت في أواخر عهد الصحابة، المحاريب وجدت من أواخر عهد الصحابة، والأمر في هذا سهل ويسير، والإمام حتى لو لم تره ما دام أنه دخل المسجد فإنه لا يضر، المهم أن لا يكون خارج المسجد، وأن لا يكون المصلي خارج المسجد بحيث لا يرى الإمام أو لا يرى المأمومين أو بعضهم. أما ما دام داخل المسجد حتى وإن لم ترى الإمام، ولو كنت مثلا في الدور الثاني في المسجد لا ترى الإمام فالقضية ما هي مشكلة، ما دام أنك داخل المسجد فرؤية الإمام ليست شرطا. هل نكتفي، هل تكفي قراءة الفاتحة في الركعة في سنة الفجر أو النفل؟ أي نعم تكفي في الفريضة وفي النافلة، لو اقتصرت على الفاتحة في الفريضة وفي النافلة فإنها تكفي، لكن السنة أن تقرأ آيات أو تقرأ سورة، سورة أو سورة. هل تجوز الصدقة في الشريف يعني الأشراف قصده بني هاشم؟ الأصل أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، بنو هاشم لا تحل لهم الصدقة، يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عقيل وبنو هاشم، والأصل أنها لا تحل لهم، لأن الأصل أيضا أن لهم جزءا من بيت المال، لأن لهم جزءا من بيت المال، لكن ذكر العلماء أنه إذا, 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 إذا لم ينتظم بيت المال أو إذا لم يستطيعوا أن يحصلوا على حقهم في بيت المال فإنه يجوز أن تصرف لهم الصدقة. وكذلك هل يجوز زكاة البدن والمال؟ كل هذا نعم الكلام يشمل زكاة البدن ويشمل اللي هي الفطرة أو زكاة المال. أنا أخذت قروضا من البنك لغرض التجارة وأخذ الرزق الذي كتب لي هل يجوز؟ إذا كان قرض بفوائد فلا يجوز، إذا كان اقترضت من البنك لترده بقدر أكبر فإن هذا لا يجوز، أما إذا كان قرض حسن نفس المبلغ يعني وترده كما كان فلا مانع. أنوي السفر من مكة بعد صلاة الجمعة، هل يجوز أن أجعل طواف الوداع قبل صلاة الجمعة؟ يجوز توادع قبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة 11 مثلا أو قريبا من ذلك، يجوز إن شاء الله. هل حينما يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، هل هو لحافظ القرآن أم هو للقارئ؟ للقارئ، لا الذي يبدو الله أعلم أنه لكل قارئ، من قرأ القرآن سواء كان حفظا أو عن طريق المصحف فإنه، لأن الفضل في القراءة، الفضل في القراءة سواء كان عن ظهر قلب أو عن تدب أو عن نظر، بل حتى بعض العلماء يذكر أن القراءة بالنظر أفضل. القرطبي في كتابه في علم القرآن هذا اسمه التذكرة في ذكر أن القراءة بالنظر أفضل، قال لأنها الإنسان يستخدم أكثر من جارحة النظر والتأمل ولكن على كل حال الأمر يخضع ما في شك مزيد الأجر يخضع إلى مقدار التأمل والتدبر والفهم التعمق في الحرص على قراءة الآيات والوقوف عند الآيات الوعيد والتأمل في 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 ما ذكر الله عز وجل في كتابه من أحوال وأوضاع. هل في اتباع هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولباسه أجر أو هل ذلك من السنة؟ مثل ما نجده في كتاب الشمائل الإمام الترمذي من وصف لباس الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن كمه كان للرسغ وغير ذلك، فهل في اتباع ذلك أجر؟ إذا قصد به التأسي فله أجر، إذا قصد كالعمامة مثلا أو العمامة طبعا قد يكون لها وكذلك اللباس، فإذا قصد
التأسي فهو يؤجر على هذا القصد. أما إذا كان عادة واتخذها عادة فهذا يكون عادة طبعا لا مباح، لكن لا تكون يرجى الثواب إلا إذا قصد السنة وقصد التأسي والاقتداء. إذا لم يتمكن الشخص من حضور صلاة الجنازة من أوله فماذا يفعل؟ وإذا كان يجب أن يأتي بالتكبيرات التي سبقته، وحتى متى تكون؟ قبل الدخول أم بعد تسليم الإمام؟ لا بعد تسليم الإمام، إذا سلم تأتي بها، إذا أمكنك أن تأتي بها منتظمة وتأتي بالأذكار، وإلا تأتي بها متوالية وتسلم، تأتي بها متوالية وتسلم. هل صلاة المرأة في البيت أفضل من الصلاة في الحرم وخاصة في هذه الأيام المزدحمة؟ وهل لنفس الأجر أعني مضاعفة الصلاة مع العلم أنها تسمع الأذان الذي يقام في الحرم وهي في بيتها؟ نعم، صلاة المرأة في بيتها خير لها ولو كانت في مكة، ولو كانت في مكة، إلا أنه طبعا المسجد الحرام في عبادات أخرى كالطواف مثلا، لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها خير لها يشمل المسجد الحرام.